الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في تصوير الواجب التعييني وتخييره، وذكرنا سابقا بعض الوجوه في تصويره. بقي الوجه الأخير. الوجه الأخير هو حاصله هكذا، أن يكون المراد منه مثلا أحد الشيئين أو الأشياء، ولكن لا على وجه انتزاع مفهوم لها، يعني مفهوم كلي، ولا رجع للمعنى الأول، ولا رجع للمعنى الأول. فالمراد منه التخييري، يعني مثلا أطعم 60 مسكينا، أو صم شهرين متتابعين، أو أعتق رقبة، أو أعتق رقبة. فإذا المراد أحد الشيئين أو الأشياء، هكذا مراد منه أحد الشيئين أو الأشياء، لا على وجه انتزاع المفهوم الكلي، ولا رجع المعنى الأول. نعم، مراد منه مباشرة أحد الأشياء، يعني مرة تقول مثلا أحد الأفعال المراد منه أحد الأفعال، ومرة لا تقول هذا أو ذاك أو ذاك، لا تنتزع عنوان أحد الأشياء أو عنوان مثلا الجامع الكلي الذي هو مثلا أحد الأفعال مثلا، لا، ليس مرة هكذا، إنما من أول الأمر بلا جامع، بلا جامع انتزاعي، هكذا تصويره، هكذا هذا أو ذاك أو ذاك أو ذاك، ليس أحد الأفعال مثلا. فأيضا هذا التصوير من الواجب التخييري، تصوير ممكن ثبوتا، ليس مستحيل. ليش؟ باعتبار أن الغرض متعلق بفعل واحد، الغرض غرض المولى، غرض المولى متعلق بفعل واحد، إما بالإطعام أو بالصوم أو بالعطف أو بالعطف، فأي فعل من هذه الأفعال يفي بالغرض، يفي بالغرض، فلا معنى للجمع بينها مثلا، لا معنى له، لأنه لا يوجد لكل منها غرض مستقل، غرض واحد، ولا معنى لإيجاد أحدها بعينه. ليش؟ وأيضا ترجم إلى مرجح، ليش بعينه؟ طالما الغرض يقوم فيه أو بذاك أو بذاك، ليش رجحت هذا على ذاك؟ بأي سبب؟ بأي عنوان؟ وبناء عليه فحينئذ يصبح الواجب التخيير عبارة عن هذا أو ذاك أو ذاك، يعني الإطعام إطعم، أو صم شهرين أو أعتق مثلا، صلي الجمعة أو الظهر يوم الجمعة، قلد زيد أو عمر، وهكذا تخيير مثلا. فالمراد أحد هذه على النحو البدلية، على النحو البدلية. قد يقال في هذا التصوير وفي التصوير الأول الذي قلنا أنه عبارة عن الجامع الانتزاعي، يعني الحكم تعلق بالجامع، يعني أحد الأفعال، أحد الأفعال، قد يقال يرد إشكال على التصوير، على هذا التصوير الثالث الأخير وعلى التصوير الأول، باعتبار التصوير الأول تعلق الحكم بالجامع الانتزاعي الكلي كلي، وفي الثالث بأحد الأشياء نحو البدل هذا أو ذاك أو ذاك. قد يرد إشكال حاصله أن إرادة الآمر لا يمكن أن تتعلق بالجامع الانتزاعي، أو لا يمكن أن تتعلق بأحد الأشياء نحو البدلية، مبهم هذا أو ذاك، مردد مبهم. فإرادة الآمر لا تتعلق بالجامع الانتزاعي ولا تتعلق بأحد الأشياء على نحو الترديد والإبهام، لا تتعلق. ليش؟ لأن إرادة تتعلق تتعلق، إرادة فاقدة لا تتعلق. أول شيء قلنا إرادة الآمر لا تتعلق بالكل أو أحد الأشياء. ليش؟ لأن إرادة لأن هناك ملازمة بين الإرادتين. لأن إرادة الفاعل لا تتعلق بالكل أو لا تتعلق بأحد الأشياء على نحو الترجيح في الإمام. لماذا إرادة الفاعل لا تتعلق بالأمر كله أو بأحد الشيئين على نحو الإبهام والترديد؟ ليش؟ ليش إرادة الفاعل لا تتعلق حتى يقال بما أن إرادة الفاعل لا تتعلق به فأيضا إرادة الآمر لا تتعلق به للملازم بينهما؟ أولا لابد أن نثبت لماذا إرادة الفاعل لا تتعلق ثم نبين الملازمة. مثلا قالوا أنت بحث نوعا ما فلسفي، يعني نوعا ما. قالوا لأن الإرادة صفة حقيقية، أخي الإرادة أمر اعتباري، هي صفة حقيقية، نفهم قطعا صفة حقيقية موجودة في سطح النفس الإرادة، ولها مقدمات أيضا، هي ليست واجبة الوجود، لها مقدمات الإرادة من التصور والتنطيق والميل وكذا والجذب الفائدة لآخره، لها مقدمات. على العموم حتما الإرادة أمر حقيقي بلا إشكال ولا ريب. طيب فإذا كانت أمرا حقيقيا، الإرادة مستدعا لحركة العضلات، يعني إذا أنت أردت الماء مثلا أو أردت العلم أو المال أو أردت النوم أو الأكل أو الشرب، أي فعل من الأفعال، هذه الإرادة ماذا تفعل؟ يستدعيها الحركات. نحن قلنا طبعا نسعى نحو المعلول والعلة التامة، طبعا انتبه الصرف قلنا هكذا، لكن بلا إشكال هي لها أثر، لها أثر يعني علة ناقصة، لأنه يتابع الاختيار في النتيجة، الفعل تابع الاختيار، لكن حتما الإرادة متقدمة على الفعل وتدعو، تبعث الإنسان نحو الفعل، تحرك عضلات. إذا أنت أردت الزواج، أردت يعني ذروة الإرادة، أعلى شيء في الإرادة، تحرك أنت. طبعا ما قلنا يعني علة تامة بحيث يكون مقهور على الفعل، لا، تتحرك نحو الزواج. أردت الأكل تتحرك نحو الطعام، وهكذا وهكذا. طيب إذا كان المتعلق متعلق الإرادة كله أو مبهم، هذا أو ذاك أو ذاك، كيف تتحرك النفس العضلات إلى شيء مبهم أو شيء كلي؟ أكيف؟ وين تتحرك أنت؟ إلى ماذا؟ وين تروح؟ هنا هنا؟ ما يصير هذا؟ لذا قالوا الإرادة كالعلم ونحو ذلك لا تتعلق إلا بشيء معين، إلا بشيء معين. لا تقول أنا أريد أحد الأشياء مفهد، ما أدري ماذا أريد، ما يصير هذا، ماذا تريد؟ ما يصير الإبهام، ما أدري هذا أو ذاك أو ذاك، ما أدري. لأن الإرادة تبعث الإنسان نحو الفعل، تحرك عضلاته، فلا بد أن يكون المراد معين. فإذا الإرادة لا تتعلق بالكل ولا تتعلق بالشيء المبهم بأحد الأفراد على نحو الإبهام والترديد، الإرادة لا تتعلق به. فإذا لم تتعلق الإرادة به فقالوا إرادة الآمر أيضا لا تتعلق بالأمر المردد والمبهم وبالكل، لما قلناه سابقا للملازمة بينهما، بين إرادة الآمر وإرادة فاعل. كلما تعلقت به إرادة الفاعل تعلق به إرادة الآمر، وكلما لم تتعلق به إرادة الفاعل لم تتعلق به إرادة الآمر. طيب والجواب، أولا إنصافا إذا رجعت إلى وجدانك، الإرادة يمكن أن تتعلق بالأمر الكلي، ممكن بالأمر الانتزاعي كيف؟ أنا أعطيك بمثال، أو أنا أعطيك مثال من خلال هذا المثال يتضح الحال. طبعا الحال أنا أعلم إجمالا أن أحد هذه الأواني نجس، صحيح أم لا؟ أعلم نجاسة أحد هذه الأواني. طيب أحد هذه الأواني معينة وكله كله، يعني المعلوم بالإجمال، المعلوم بالإجمال أمر كله. أنا علم العلم ألي الصفة حقيقية العلم؟ سؤال ها؟ في أمر اعتبار العلم صفة حقيقية بلا إشكال، مع أن المعلوم بالإجمال كله. إذن لا مانع من أن تتعلق الصفات الحقيقية بالأمر الكلي المنطبق طبعا على الأفراد، يعني لا مانع ماشي المحظور. فإذا تعلقت به إرادة الآمر، إذا تعلق به إرادة الفاعل، فتتعلق به إرادة الآمر. أنتم قلتم كلما تعلق به إرادة الفاعل تتعلق به إرادة، فيمكن للمولى أن يأمر بالكل حينئذ، فالمانع هذا أولا. إذا إرادة الفاعل تتعلق بالجامع الانتزاع بالأمر الكلي، تتعلق فتتعلق بإرادة الأمر أيضا، تتعلق هذا أولا. ثانيا لو سلمنا أن إرادة الفاعل لا تتعلق بالأمر الكلي، لو سلمنا وأنها لا تتعلق إلا بالشيء المعين المخصوص، لو سلمنا، لكن الأمر، لكن إرادة الأمر ليش تتعلق بإرادة الأمر؟ أفرض إرادة الفاعل لا تتعلق به، باعتبار إرادة الفاعل تستدعي حركة العضلات، فإذا لم يكن الشيء معين إلى أين أتحرك أنا؟ أفرض هكذا، ولكن لا مانع من أن تتعلق بإرادة الأمر. ليش؟ ما معنى إرادة الأمر؟ يعني الأمر الاعتباري، يعني الحكم الشرعي تعلق به، وهذا معناه، أو يعني الحكم تعلق بالكل، والأحكام الشرعية أمور اعتبارية، إذا ما المانع أن تتعلق الأحكام بالأمر الكلي؟ إرادة الأمر، حتى لو قلنا أن إرادة الفاعل لا تتعلق بالكل، لا مانع من تعلق إرادة الأمر، لأن عبارة عن الحكم الشرعي الاعتباري. حكم شرع اعتباري، أخذ الأمر يعني مأمور به، يعني الحكم أمر اعتباري. المولى يعتبر الوجوب، يعتبر الحرمة، يعتبر الاستحباب، أمور اعتبارية. الأنصاف، الخلاصة أنه لا إشكال في تصوير الواجب التخييري بهذا القسم الثالث، لا إشكال فيه، يعني لا إشكال أن يكون الواجب هذا أو ذاك أو ذاك، هذا في مقام الثبوت. ما عندنا محظور في مقام الثبوت يمكن تصوير واجب التخيير، لا محظور فيه، لازم من استحالة، لازم من استحالة، إنما يبقى في مقام الإثبات. إنصافا في مقام الإثبات يبدو أنه هو المتعين، لأن في الروايات لا تلاحظ سم أو أطعم موجود هكذا، يعني في الروايات لن نرد حكم على العنوان. يعني انت رأيت رواية تقول يجب عليك احد الخصال الثلاث، انا لا يحضرني هكذا رواية الان، الموجود صم او اطعم او اعتق، هكذا موجود. فاذا ايضا هذا يطابق ظواهر الادلة، فالادلة هكذا، من افطر متعمدا فعليه اطعام 60 مسكينا او كذا او كذا، موجود هكذا في الروايات، وأنه لخليق أن لا يدركه أبدا. في بعض الروايات صحة أبي بصير أنه من أجنب في الليل وترك الغسل متعمدا كذا فعليه صوم شهر متابعين أو عتق رقبة، الرواية تقول أو كذا، وأنه لخليق أن لا أراه يدركه أبدا. وهكذا من أفطر متعمدا فعليه كذا وكذا وكذا، بعض الروايات هكذا، بعض الروايات وليس بعض الروايات من أفطر فعليه أحد خصال ثلاثة مثلا، معنا بالروايات هكذا، وإن كان ثبوتا ممكن، لكن في مقام الإثبات لا. فإذا الوجه الثالث، التصوير الثالث، فهو الصحيح ثبوتا وإثباتا يساعد عليه الدليل. فالأفضل في تصوير واجب التخيير هو هذا القسم الثالث. الأول أحد الأفعال، أحد الأفعال والمكلف ويعين. هذا شيء الإشكال مقامة والإثبات من شيخنا ثبوتا من المنبل لا محظور. قل لك
لماذا لا نبحث عن الجامع في المهر؟ لماذا نبحث عن الجامع في الانتزاعي؟
هذا أول ماذا الجامع ما هو بين الأمور حتى يتعلق بالتكليف. هذا الفائدة، حتى يتعلق بالتكليف. وين يتعلق التكليف؟ بالجامع يا شيخنا، يتعلق بالتكليف مثل الصلاة، تعلق التكليف بالصلاة، صلاة جامع انتزاعي. يعني إذا أمكن لا يمكن، قلنا لا يمكن أرشيخنا لا يمكن جمع ما هو بين أفراد متغايرة. طيب، فبناء عليه فالممكن والذي يساعد عليه الدليل في الواجب التخييري هو ماذا؟ هو هذا القسم الأخير، أن يكون واجب هذا أو ذاك أو ذاك، واحد منها على نحو البدل. نحو البدل، هذا تمام الكلام في تصوير الواجب التخييري. إذا عرفت ذلك فنقول ما هو الأصل اللفظي؟ الأصل اللفظي التعيين أو التخيير. الإنصاف أن الأصل اللفظي هو التعيين في جميع الوجوه الثلاثة. نحن ما صورنا بثلاث وجوه، ما صورنا بثلاث وجوه، ففي الوجوه الثلاثة يعني أي وجه اخترت أنت، الأول أو الثاني أو الثالث، الأصل اللفظي ماذا؟ التعيين للتخيير، أصل لفظي. ليش؟ واضح ليش؟ واضح شيخنا. أما الأول، التصوير الأول، التصوير الأول ما هو؟ التصوير الأول هو عبارة عن أحد الأفعال، ما هذا؟ الذي يختاره المكلف، يعني بشرط أن تختاره أحد الأفعال، يعني ما اختيارك له، بشرط أن تختار أحد الأفعال تصبح واجب تخييري. إذا اخترت الإطعام تصبح هو الإطعام، إذا اخترنا الصوم يكون هو الصوم، هكذا. طيب يعني مشروط اختيارك. طيب، والأصل عدم الاشتراك بالاختيار، الأصل عدم الاشتراك. يعني إذا ورد لفظ بفعل، تقول مشروط باختياري، وين الإطلاق؟ لا يدل على أنه مشروط باختيارك. إذا قال أطعم وما قال هذا الأطعم مشروط، لا يكون واجب تخيير إلا أن تختاره أنت. إذا قال صوم شهر متابعين، هل في الرواية أنه لا يكون واجب تخيير إلا إذا اخترته؟ لا يوجد. قال أطعم فقط أو صوم، وين الشرط؟ يحتاج إلى مؤن زائد الشرط، بشرط أن تختار هذا الفعل، يجب عليك بشرط أن تختاره، يعني الواجب التخييري. ما هو ما عن الواجب التخييري قلنا أحد الأفعال بشرط أن مع اختيار أحدها، لأنه أحد الأفعال واحد اسمه واجب تخييري، مع اختيار أحد اسمه واجب تخييري، يعني بشرط. فحينئذ في هذه الصورة، في هذه الصورة لا أصعد من اشتراك. إذا أوجب الثلاثة، نعم، إذا أوجب الثلاثة. نحن نشك، الأصل اللفظي نشك، هل أن مراده خصوص هذا أو الجامع بينه وبين غيره مثلا؟ يعني قال أطعم مثلا، أطعم أو صم قال مثلا، واحد من اثنين. نقول أن المطلوب خصوص الصيام أو الجامع بينه وبين غيره؟ والجامع بينه وبين غيره يحتاج ماذا؟ إلى دليل أن يكون المطلوب هذا أو ذاك، يعني جامع. يحتاج إلى مؤن زائد أن يكون المطلوب الجامع الذي ينطبق على هذا وعلى ذاك، وإذا اخترت هذا يكون هذا هو الواجب التخييري. وهذا لا يحتاج إلى كلفة زائدة، الإطلاق يفي به، أخي الإطلاق لا يفي به. أما القسم الثاني واجب التخيير، التصوير الثاني أيضا أصل التعيين. ليش؟ لأن القسم الثاني ما هو؟ وجوب كل منها مشروط بعدم الإثنان ماذا؟ بالآخر، أليس كذلك؟ هذا واجب التخيير. في التصوير الثاني أن يكون وجوب كل منها مشروط بعدم إتيان بالآخر، والأن يكون مشروط بعدم الإتيان ألا يحتاج إلى دليل؟ والإطلاق لا يفي به. معنى واجب التخيير هذا المشروط بعدم إتيان، والمشروط بعدم إتيان بالآخر يحتاج إلى دليل، والإطلاق ينفي. القسم الثالث أيضا الأصل التعيين، أسأل الله. ليش؟ لو كان تخييري لكان صم أو أطعم أو أعتق، يعني أو لابد من أو، ولا يوجد أو، قال صم فقط مثلا. لكن لو كان واجب تخييري من القسم الثالث لكان معناه ماذا؟ صم شهرين متابعين أو أطعم 60 مسكينا أو أعتق على قطع، أليس كذلك؟ وين الأو؟ لا يوجد أو، موجود أطعم 60 مسكينا. طبعا هو موجود أو نحن كلامنا في حال الشك، انتبه شيخنا لا تقول الشيخنا هذا هو موجود، كلامنا وين؟ في حال الشك تقول عند المثال وإنه موجود من أو كذا. فإذا إذا قال صم شهر متابعين وشككنا أنه واجب تعيين أو واجب تخييري، ولو كان واجب تخييري لكان ماذا؟ أو كذا أو كذا، لا يوجد أو. فالأصل اللفظي ماذا يقتضي؟ التعيين. هذا بالنسبة للأصل اللفظي. تعال الأصل العملي. الأصل العملي نتكلم بشيء مختصر، وفي الواقع أنا ترددت في هذه الأبحاث لأنه هذه الأبحاث يذكرها صاحب الكفاية في مقدمة الواجب، لكن أنا قلت لئلا يخلو البحث منها نتكلم عنها شيء بعد، لأنه باعتبار الكلام في التقسيمات والأصل اللفظي فناسب أن نتكلم عن الأصل العملي ولو بشكل مختصر. سابقا قلنا إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير الأصل العملي ماذا قلنا؟ نحن قلنا عندنا ثلاثة سنحفظها. قلنا عندنا ثلاث أقسام، يعني أوفق الشك يمكن تصويره في ثلاث مراحل. الشك مرة نشك في التعيين والتخيير في مرحلة الجعل في الحكم الواقعي، نشك في التعيين والتخيير في مرحلة الجعل وفي الحكم الواقعي، كما لو شككنا يوم الجمعة الظهر أن الواجب عليه صلاة الجمعة تعيينا أو مخير بينه وبين صلاة الظهر. شك في التعيين والتخيير في مقام الجعل في الحكم الواقعي، هذه صورة. صورة أخرى الشك في التعيين والتخيير في مرحلة الجعل ولكن في الحكم الظاهر، في الحكم الظاهر نعم مقام الحجية، كما لو شككنا أنه يجب تقليد زيد بعينه، يعني زيد تقليد حجة على عمر بعينه أو مخير بينه وبين بكر زيد، يعني يا عمر يجب عليك أن تقلد زيد بعينه أو مخير بينه وبين بكر، حكم الظاهر الحجية. ومرة يكون الشك في التعيين والتخيير في مرحلة الفعلية في مقام الامتثال، في مقام يعني في مقام التزاحم في الخارج، كما لو وجدنا غريقين في الخارج وأحدهما بعينه احتملنا أنه النبي إدريس عليه السلام، احتملنا أن النبي إدريس يغرق، احتمال أنه نبي، فيدور الأمر بين إنقاذه بالخصوص أو زيد، أو اعتبار زيد بني آدم زيد، صحيح هو زيد يعني ليس نبيا لكنه بالنتيجة هو إنسان زيد مؤمن محترم، محترم زيد أيضا يغرق زيد، فأنت يجب على تعيينا أن تنقذ النبي إدريس أو مخير بينه وبين سيده. أيضا تعيين تخير هنا. هناك ماذا قلنا سابقا؟ لا أريد أن نعيد ما قلنا. قلنا إذا كان الشك في التعيين والتخير في المرحلة الثانية والثالثة. خلينا نشوفنا. المرحلة الثانية والثالثة. قلنا ماذا؟ قلنا التعيين أحسن. قلنا التعيين. أما في المرحلة الأولى يعني الشك في التعيين والتخيير في مقام الجعل وفي الحكم الواقعي، ماذا قلنا؟ قلنا الأصل البراءة من التعيين. قلنا الأصل البراءة من التعيين، لأن التعيين خصوصية زائدة. هذه الخصوصية الزائدة فيها ماذا؟ بالإطلاق. هل هو بخصوصه أو لا؟ فيها بالإطلاق. بعض الإخوة سابقا مثل الشيخ محمود أشكل علينا، أتذكر أن التخيير أيضا فيه خصوص أو ذاك أو ذاك. يعني بعبارة أخرى، كما أن التعيين فيه خصوصية أيضا التخيير فيه ماذا؟ شيء زائد. أو نحن قلنا أول التخيير ذات في الأصل لفظي أو ذاتي، لكن الآن نقول أيضا الآن لو فرضنا أيضا خصوصية زائدة، أريد أن أفرض معك أن التخيير خصوص زائد لكنه لا يجري فيه الأصل البراءة. ليش؟ لأن التخيير توسعة، التخيير توسعة، والبراءة إنما يجب نور امتنان إذا فيها تضييق عليك، والتخيير ليس تضييق، فيه توسعة. فلا تجري البراءة في التخيير، تجري وين؟ في التعيين فقط، لأن التعيين فيه كلف زائد. هذا لو فرضنا أن هناك أيضا التخيير ماذا؟ فيه خصوصية أيضا، نستطيع أن نقول هكذا أن البراءة لا تجري فيه لأنه خلاف الامتنان التخيير بخلاف التعيين. هذا بالجملة أريد بعد أن أطيل كافي مولانا. ننتقل إلى ماذا؟ إلى الواجب العيني والكفائي، ونرتاح من هذه الأبحاث بعد مولانا، نرتاح منها. الكلام في العين والكفائي. أولا تصوير العين والكفائي، أخذ تصويرهما، ثم نقول ما هو الأصل اللفظي، ثم الأصل العملي. الأصل العملي من هنا الآن نقول نرجعه الأصل العملي، ما أدري أن نبحث بعد ونعد نبحث إن شاء الله. نتكلم عن تصوير الواجب الكفائي وما هو مقتضى الأصل اللفظي، لأن الصحيح الكفائي تعرض الأصل اللفظي. الواجب الكفائي هناك عدة يعني وجوه في تصويره، عدة وجوه، بعضها ممكن ثبوتا أصلا بعضها غير ممكن، فضل عن مقام الإثبات. الوجه الأول في تصوير الواجب الكفائي، قالوا الواجب الكفائي عبارة عن ماذا؟ عن أن الواجب هو عند الله لشخص بعينه. طبعا انتبه الفرق بين الواجب الكفائي والواجب التخييري الذي كنت اتكلم عنه، انما هو في المتعلق، هناك في الفعل متعلق، هنا الفاعل موضوع، هنا الموضوع، هناك في المتعلق يعني الواجب، هنا في الموضوع مكلف. هذا الفرق، هذا الفرق. الكفاءه يعني على زيد، على احد الاشخاص او على كل الناس. العين يعني كل شخص يجب عليه، كفاءه يعني احد الاشخاص لا بعينه مثلا. طيب، فالوجه الاول في تصوير الواجب الكفائي ان يكون الواجب، ان يكون المكلف بالفعل عند الله شخص محير، ان يكون مكلف عند الله شخص محير. ولكن إذا أتى به غيره سقط عنه، يعني بشرط إذا أتى به غيره يسقط عنه. فالمكلف بالفعل عند الله واحد بعينه، يعني مثلا وجوب الدفن، دفن المسلم، دفن المسلم واجب كفائي بالاتفاق، لكن من المكلف به؟ من المكلف به؟ مثلا زيد بعينه، زيد بن أرقم، زيد. ولكن إذا أتى به غير زيد يسقط عن زيد. هذا وجه من وجوه الواجب الكفاية. هذا الوجه اولا يعني فيه بعض الاشكالات حتى في مقام الثبوت على صنع الاثبات. اولا اغليه زيد بخصوصه طالما الغرض اي شخص يقوم به يسقط، يعني طالما الغرض اي مكلف بالغ عاقل من المسلمين طبعا يقوم به يسقط. يعني التعيين زيد ليش؟ تعيين زيد عند الله بأي خصوصية مثلا؟ أخمل موجب، لا يوجد موجب لتعيين زيد، ليش؟ بلا موجب، بلا موجب. على كل حال هذا وجه على كل حال من الوجوه. أضف إلى ذلك هذا الوجه خلاف مقام الإثبات بالأشياء، مع أن في الروايات أنه يجب على أحد بعين ولا تسخنه ولكن يسخن بفعل غيره، وين هذا؟ وين موجود؟ ها؟ فأيضا هو خلاف ظواهر الأدلة بالأشكال قطعا، فضلا عن أن يعني فيه إشكال في مقام الثبوت باعتبار أنه تخصيص شخص بعيني عند الله لهذا الحكم بلا مخصص، لطالما الغرض يقوم بأي شخص ثاني. هذا هو خلاف ظواهر الأدلة، هذا الوجه الأول. يأتي عندنا التصوير بعد لم ينحصر به. الوجه الثاني التصوير الثاني، التصوير الثاني أيضا هو انصافا يعني غير مقبول في مقام الثبوت والله على الإثبات، وهو قالوا الموضوع للحكم يعني المكلف هنا مجموع الناس على نحو المجموع، هناك حكم واحد دفن زيد، دفن الميت، المكلف به من؟ كل الناس على نحو العموم المجموعي، على نحو العموم المجموعي، بحيث يكون كل الشخص فرد جزء للموضوع. هذا أولا، هذا كيف يكون هكذا أصلا؟ مجموع الناس مكلف على نحو العموم المجموعي، كيف يمكن أصلا تصويره؟ كيف يمكن أصلا هذا؟ ها؟ كيف يمكن تصويره؟ فبعث بالضرورة هذا كل الناس موضوع واحد لوجوب التكليف. يعني بحيث أنه لابد كل الناس يأتي به، تقول عن نحو جزء، كل شخص جزء الموضوع، فلا يتحقق الموضوع إلا ماذا؟ وكيف كل المسلمين يفتون الميت؟ لا يمكن أصلا هذا، كيف تصويره أصلا بهذا الشكل؟ أولا تصويره باطل هكذا، ثم بلا فائدة، ما الموجب هكذا التصوير؟ يعني ثبوتا غير مقبول، ومجموع نحو المجموع وباطل، هذا باطل بالضرورة، بديهي البطلان، فضلا عن مقام الإثبات، بعد لا نصل إلى مقام الإثبات، الإثبات واضح. طبعا كيف يكون جمع المكلفين موضوع واحد؟ الكل موضوعه كل الناس على نحو العموم مجموعي، بحيث انه لابد ان ياتي به الكل يعني حتى يتحقق، كيف؟ بهذا المعنى لابد ان كل شخص جزء الموضوع، كل شخص، بحيث اذا لم يكن شخص موجود معناه الموضوع غير حاصل، لا يمكن اصلا هذا. إذا نخلي على جنب التصوير الثالث، قالوا مجموع الناس على نحو العموم الاستغراقي للمجموع، على نحو العموم الاستغراقي، لكن بشرط، بشرط أنه واجب على هذا، بشرط أن لا يأتي به الآخر، يجب على كل واحد بشرط أن لا يأتي به الآخر، يعني الناس الباقين، يعني سائر الناس، يعني يجب علي بشرط أن لا يأتي بسائر الناس، يجب علي بشرط أن لا يأتي يجب علي، وهكذا على نحو العموم ماذا؟ استغراقي، يعني الموضوع كل شخص، كل شخص ليس مجموع الأشخاص. هذا الثبوت ليس مستحيل، مستحيل شيخنا، ما في استحالة أصلا، استحالة ما فيش تحالف، كل شخص واجب عليه بشرط ان لا ياتي من الاخر. نعم، ان لا ياتي من الاخر صحيح. مشروط بهكذا. يعني ثبوتا ممكن. هكذا. ممكن هكذا. الا انه نعم، الا انه خلاف حتما خلاف يعني ظواهر الادله. مع ان هكذا ظواهر الادله. خلاف ظواهر الروايات. نعم. أنه يجب عليك بشرط أن لا يأتي به الآخر، هذا خلاف ظواهر الأدلة في هذه الصورة. طيب.
هل يمكن أن أشكل بما استنى بالوجه التخييري على نحو أن يكون كل واحد بشرط لا يأتي الآخر، لأنه ممكن أن يقال أن
إن أشكلنا هناك ماذا بعد مقام الإثبات ولا الثبوت؟ هناك ما في إشكال هناك ثبوت.
بالصورة الثانية في
لا، لا باعتبار ان التزاحم في عالم الملاك قبل الفعل، لان الملاك واحد ملاك الفعل. هنا قلنا الملاك واحد، هنا لا، هنا فرض ان عموم مستغرقي. ولذا لا، ولذا لو عصوا، ولذا لو كل عصوا يعاقبوا. ها يدل على ماذا؟ وقلنا هكذا. فاذا لا يمكن التشابه. لا لا لا، فرق بينهما. هنا قلنا اذا ترك الكل يعاقب عقاب واحد، يعني ما اطعم وما صام وما اعتق له عقاب واحد. اما هنا اذا الكل تركوا يعاقبون. شو الفرق شيخنا؟ هذا هو الفرق بينهما، يعاقبون. فاذا هذا التصوير هكذا هنا يصبح، وهو انه يجب على كل احد بشرط ان لا ياتي به الاخر. هذا هو التصوير. أنه العموم الاستغراقي، إلا أنه يحتاج إلى مساعدة الدليل، وجه الدليل. أما الوجه الرابع في تصوير الواجب الكفائي، الوجه الرابع يعني هو مقبول ثبوتا بلا إشكال، لكن إثباتا لابد أيضا أن نوجه الدليل عليه، وهو أن يكون أحد الأشخاص لا بعينه مثلا. أحد الأشخاص لا بعينه، صحيح، يعني يجب على أحد الناس، يعني يجب الدفع على الأشخاص لا بعينه. أولا ثبوتا ممكن جامع انتزاعي، نحن قلنا ثبوتا ما في إشكال، في محظور قلنا سابقا، آخر ما في محظور. وثانيا أن يعني المصلحة هكذا تقتضي. ليش؟ لأن المصلحة قريبة أحد الأشخاص، أي شخص قام به سقط. يعني غرض المولى ماذا؟ حصول التكليف من أي شخص كان، من أي شخص كان، من زيد، من عمر، من بكر، طبعا من أي شخص، يعني مع شرائط العام إن كان مكلف وكذا ولا كذا، بالغ وعاقل، من أي شخص بالغ عاقل. يعني المولى لا يريد خصوصية من زيد، أفر زيد الطويل مثلا، أو الذي عمره 70 سنة مثلا، أو الذي وجهه كذا، لا. نعم الشارع أراد بعض الخصوصيات على نحو الاستحباب، ورد عندنا، ورد عندنا على نحو الاستحباب بعض الخصوصيات. مثل ماذا؟ مثلا لو أن العالم صلى عليه، هذا أحسن بلا إشكال، لأنه دعاءه أقرب، لأن الصلاة دعاء، صلاة على الميت، وفرق أن يدعو عليه بعضه وفرق أن يقول العالم الفقيه مثلا، يختلف. أو مثلا أن يدفنه مثلا العالم مع بعض الخصوصيات في الدفن وكذا أو ما أشبه ذلك، هذه خصوصية نحو الاستحباب لا على نحو الوجوب. الشارع أي شخص يكتفي. نعم ورد بعض الخصوصيات المستحبة لأشخاص معينين مثلا، وهكذا وهكذا. أو مثلا إذا كان كثرة الحضور له أثر، كثرة الحضور خصوصية زائدة، يكفي زيد إذا أمكنه زيد أن يضعه على ظهره، يكفي. يعني إلا إذا كان في توهين يحرم مثلا من باب التوهين. أما إذا لم يكن توهين ما يضعه على ظهره ويأخذه إلى الجباني يدفنه ويرجع، سقط التكليف خلاص. لا يقال أنت عيب عليكم، ليش عيب علينا؟ سقط عنا التكليف، قام به زيد، إذا عشت عيب علي، وما في عيب إلا العيب. نعم يعني ما خلاص من استحباب وكذا وإلى شيء آخر هذا. على العموم على العموم فهذه الأمور الشارع يريد الفعل منها الأشخاص. أي شخص قام به سقط غرضه. إذن أحد المكلفين. وهذا فعلا سواء كان العرف أو الشرع فعل هكذا. حتى العرف هكذا يكتفي. أفضل مولى يريد فعل من أحد أبنائه أو أحد عبيده لا يخصص. كفاية واحد منكم من يقوم به يكفي عندي. إذن هذا واضح انصافا يقول مطلوب أحد الأفعال واحد الأفعال. وبناء عليه تصفيه في مقام الثبوت لا إشغال فيه. يبقى في مقام الإثبات. في مقام الإثبات لابد أن ترجع للروايات. هل يستفاد منها في مقام الإثبات؟ طبعا الاحتمال الأول له في مقام الإثبات، والاحتمال الثاني واضح له، يدور بين الاحتمال الثالث والاحتمال الرابع. انظر إلى الروايات. هل الحكم انصب على العنوان أحد المكلفين أو زيد أو عمر أو بكر أو فلان؟ يعني مثلا وارد أنه يجب دفن الميت، ودفن الميت لم يتوجه إلى الشخص بعينه، وارد أنه تجب الصلاة على الميت لم يتوجه إلى الشخص بعينه، هل تقول يعني هو الجامع أحد المكلفين أو تقول هكذا المراد زيد أو عمر أو بخنا أو مستغرقي ما تستفيد منه؟ فإنصافا الأقرب ما أقول موجود، الأقرب أن يكون أحد المكلفين أقرب، وإلا الرواية ليست موجودة أحد المكلفين، لكن لابد من واحد منها، إما من الثالث أو من الرابع لابد بالنتيجة، وهذا الأخير أقرب إنصافا. فمقام الإثبات لعله يساعد، لا أقول هو موجود في الروايات هكذا، لكن يساعد عليه، يعني العرف يساعد عليه إنصافا. هذا تمام الكلام في تصويره. يبقى ما هو الأصل اللفظي حتى نرتاح اليوم بعد، يعني كلمتين. الأصل اللفظي في كل الوجوه الأربعة هو العيني. ما هو الأصل اللفظي؟ العيني. ليش؟ أما الأول فواضح لأنه مشروط بأن لا يأتي به الآخر، يعني واجب عليه إذا لم يأتي به الآخر مثلا، ولا يأتي به الآخر يحتاج إلى قرينة. الاحتمال الثاني أصلا ثبوتا غير ممكن، واضح. الاحتمال الثالث أيضا واضح، يجب على كل واحد بشرط أن لا يأتي به الآخر، وبشرط أن لا يحتاج إلى مونة زايدة. أيضا الرابع واضح. ليش؟ لأنه أحد على المكلفين لا بعينه مثلا، ولا بد أن تصور تقول أنه وجب على أحد لا بعينه. وين هذا موجود أحد لا بعينه؟ فالإطلاق يعني ينفي هذا الأمر، فيدل على أن زيد بخصوصه وعمر بخصوصه وفلان بخصوصه، وهكذا الإطلاق يدل على ذلك. فالإنصاف أن مقتضى الأصل اللفظي في إذا شككنا في الواجب العيني والكفاية هو العيني. أما الأصل العملي يأتي في محله إن شاء الله. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين.